أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجوب الفحص عن الماء فإنه يجب كما ذكرنا لظاهر الكتاب الشريف ولجملة من الروايات وإجماع الفقهاء، وهو مقتضى البلد بدلية ذلك أنه التيمم بدل عن الطهارة المائية، ولا يمكن الوصول إلى البدل إلا إذا فقد المبدل حينئذ، ولم يمكن الوصول إلى المبدل فحينئذ يتعين الرجوع إلى بدلي. فمقتضى البدلية هو الفحص، فبهذه الأدلة أثبتنا وجوب الفحص حينئذ، وذكرنا بعض الروايات الدالة على أنه مع العثور على الماء والتمكن من استعمال الماء ولو بشراء ولو بهبة ولو بإجارة وأمثال ذلك، فحينئذ يجوز ولا ينتقل إلى التيمم. هذا ما ذكرناه. إنما الكلام في أنه ذكرنا في أنه قوله تبارك وتعالى ولم يجدوا ماء، ما المراد من عدم الوجدان؟ ذكرنا بأنه عدم الوجدان أي عدم التمكن، فسر بعدم التمكن من استعمال الماء، ولا يمكن الحصول الوصول إلى هذا العنوان إلا بعد الفحص حينئذ. هذا صحيح ولا إشكال فيه. وعدم الوجدان أيضا فسر بعدم وجوده، أي وجود الخاص لا الوجود العام، فإن الوجود العام وعدم العثور عليه لا يمكن الاعتماد عليه والانتقال إلى التيمم، مثل من ظل ضالته فلم يعثر عليه، لا يكون هذا دليلا على أنه لا توجد الضالة حينئذ. فليس المراد بهذا المعنى الوجود العام، أي الوجود الخاص لهذا الماء الذي أريد أن أستعمله في الطهارة المائية فلم أتمكن من الوصول إليه والوجود إلى وجوده، حينئذ ينتقل الحكم إلى التراب وإلى الطهارة الترابية. هذا هو الذي استفدناه من الدليل، وهو الظاهر من هذه الآية الشريفة، عدم العثور عليه بالتفحص، ولم نصل إليه حينئذ لا الوجود العام كما في الضالة ولا غير ذلك، لم نعثر عليه أي عثورا خاصا بعد التفحص عنه وبذل الجهد للوصول إليه. هذا هو المعنى المتعارف المنساق منه حينئذ. عبرنا عنه بالوجود الخاص، عبرنا عنه عدم التمكن من الوصول إليه بأي عنوان، إنما هو اليراد عدم الوجدان المائي، فلم يجدوا ماء، إما بعدم التمكن بالوصول إليه بعد الفحص أو بعدم وجوده الخاص بعد الفحص أيضا، فكل يشير إلى معنى واحد. هذا ما ذكروه حينئذ. يترتب على هذا لو شككنا، تفحصنا وشككنا في وجوده، هل مقتضى الأصل البراءة حينئذ عن الطهارة المائية والانتقال إلى الماء إلى الطهارة الترابية، أم أن مقتضى الأصل الاشتغال، اشتغال الذمة حتى نتيقن بعدم العثور على الماء؟ ذهب بعضهم إلى أن القدرة على الماء والطهارة المائية شرط لصحة الوضوء، القدرة على الماء والوصول إلى الماء شرط في صحة الوضوء والطهارة الترابية، وهذا الشرط حينئذ إذا علمنا بوجوده يجب اعتيانه بلا ريب ولا إشكال، وإما إذا لم نعلم بوجوده فالأمر واضح وشككنا في ذلك شرط نشك في تحققه الأصل البراءة، فينتقل الحكم إلى الطهارة الترابية. هذا ما ذكره بعضهم. وأشكل عليه بأن شرطية وضوء ماء وبقية الأمور شرط عقلي ليس شرطا شرعيا. هذا أي توقف الوضوء على الماء، توقف الوضوء على إزالة الموانع، توقف الوضوء على أجزاء أخرى. الجزئية والشرطية إنما هو عقلي، أي العثور عليه وإمكانه شرط عقلي، والشرط العقلي لا يجري فيه البراءة كما ثبت في علم الأصول. شروط شرعية لم تكن شرطا عقليا نقول بأنه يمكن الإجراء فيها أصالة البراءة إذا لم نتمكن من تعيينها. وأما الشروط العقلية التي تتوقف عليها الأعمال فهذه الشروط العقلية ينتزع العقل من هذا. لما الشارع الأقدس يأتي ويقول أن الصلاة صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا كان فيها ما فيه ما مانع من الصلاة فيه لآمين، فحينئذ ينتزع العقل هنا المانعية، ينتزع العقل الشرطية، ينتزع العقل الجزئية. فحينئذ إجراء البراءة في الشروط العقلية والشروط والجزئيات العقلية لا مجرى لها. هذا أولا. ثانيا أن إصالة البراءة لا تجري في المقام لأن الشرط هو اشتغال الذمة. نشك في أن هذا الماء موجود أو لا، ليس بموجود، فحينئذ إصالة الاشتغال هي مجرى المقام لا إصالة البراءة عن الطهارة الترابية. نشك في أنه لو أتينا بهذه الصلاة مع الطهارة الترابية هل برأت ذمتنا عن ذلك بعد الشك في ذلك؟ نرجع إلى قاعدة الاشتغال حينئذ، فيجب الفحص حينئذ كاملا حتى ييأس من ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فحينئذ مجرى الاشتغال وليس مجرى البراءة على فرض قبول جريان إصالة البراءة في مثل هذه الشروط. فحينئذ لا يقول أحد بإجراء إصالة البراءة بمجرد الشك في وجود الطهارة المائية، بل يجب الفحص. ثم إذا تفحص ويأس عن الماء ينتقل الحكم إلى البدل وهو الطهارة الترابية. ولذلك ذهب جمع كبير من الفقهاء من أنه مع الشك في وجود الماء نرجع إلى قاعدة الاشتغال، فيجب الفحص عن الطهارة الترابية المائية حتى نيأس من ذلك فنرجع إلى التراب حينئذ. هذا ما ذكروه. ثم يأتي إلى بحث آخر وهو أنه هل التوهم أن وجود الماء، مجرد وجود الماء في وجود الماء كاف في عدم الانتقال إلى الطهارة الترابية، أم أن المراد وجود الماء وجوده الخاص به، كل شيء له وجوده الخاص، وأما الوجود المطلق فلا يقول به أحد أن هنا في هذه البلدة أو نزلنا في هذه الحارة أو أي مكان وشككنا في وجود الماء نرجع إلى أن وجود الماء نشك فيه، ليس ما توهم بعضهم من أن المراد من عدم الوجدان عدم الوجود، لم يقل به أحد من الفقهاء حتى نجري فيه إصالة البراءة أو إصالة الاشتغال، مع أننا ذكرنا أن قاعدة الاشتغال تجري في المقام. ثم قال السيد رحمه الله من أن الفحص إنما هو شرط في الانتقال إلى الطهارة الترابية، شرط عقلي، وحينئذ يجب الفحص حتى نرجع كسائر الأشياء. كل موضوع حكم إذا شككنا في وجوده أو لا يجب علينا الفحص عن ذلك الموضوع حتى يحصل اليأس عندنا. شككنا في حكم من الأحكام لا بد من الفحص عن أدلة ذلك الحكم حتى يحصل لنا اليأس من عثور دليل خاص ينفي ذلك الحكم أو يثبت ذلك الحكم. فالشرط هنا شرط إرشادي وليس هو شرط شرعي كسائر الموارد، فإن الفحص والتفحص كل ذلك إنما هي شروط إرشادية إلى وجوب الفحص والعثور على الماء إن لم يحصل ذلك ويأسنا عن ذلك ينتقل الحكم إلى الطهارة الترابية. ثم قال رحمه الله سيد المصنف، قال حتى يحصل اليأس، والدليل على ذلك أنه اليأس هو الغاية من الفحص، من أن اليأس قاعدة إصالة عدم الرجوع إلى الحكم البدلي إلا أن يحصل لنا اليأس من ذلك، وهذا لا يختص بالمقام ويجري في كل موطن. إذا كان شرطه اليأس الضفة الفحص والتفحص، فاليأس إصالة أصل في مثل هذه الموارد، وقاعدة يعتمد عليها في هذه الموارد، وعلى ذلك انعقدت معاقد الإجماعات ولها من الإطلاق، بحيث يشمل الحضر والسفر وغير ذلك، كل ذلك إنما لأجل إطلاق هذا الأصل أو هذه القاعدة وإطلاق معاقد الإجماعات. وسيأتي إن شاء الله الأدلة على ذلك في البحوث القادمة. وأما الاشتراط بالغلوة والغلوتين وأمثال ذلك مما سيأتي، هذا خاص في أرض معينة، وأما أنه في الصحراء وغير ذلك لا تجري في ذلك الأرض، أما في القافلة وغير ذلك لا تجري الغلوة والغلوتين، بل لا بد من الفحص حتى يحصل لنا اليأس، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أذكر عبارة السيد الماتن وبعض الروايات الواردة منه، قال رحمه الله: ويجب الفحص. وذكرنا ما يدل على وجوب الفحص من العقل ومن الدليل الشرعي ومن الكتاب الشريف، ذكرنا ذلك. فإن المستفاد من مجموعة تلك الروايات، أولا كون المراد من عدم الوجدان عدم الوجود المقدور مقابل الوجود الغير المقدور، أي وجود مقدور، وأما وجود غير المقدور ما عندنا كلام، الذي يكون تحت قدرته لا مطلق الوقوف عليه، كما في وجدان الضالة كما يحكي عن بعض المفسرين، فيكون المراد عدم الوجود المقدور لا نفس عدم القدرة، أي ليست لنا قدرة على ذلك، فحسنا ولم يكن لنا قدرة على ذلك كما في الضالة، وإلا فإن حمل الوجدان على معنى القدرة خلاف الظاهر. ثانيا، وإن استشكل وعليه، فمع الشك أي شككنا تفحصنا وشككنا في أنه هل أنه هناك ماء أو لا، شككنا في ذلك، يجب الفحص أكثر لقاعدة الاشتغال. وأما ما استشكل بعضهم على أن القدرة على الطهارة المائية شرط في متعلق التكليف، في تعلق التكليف بها، فإذا لم يحرز هذا الشرط القدرة فلا تجب الطهارة المائية لإصالة البراءة عن تحصيل مثل هذا الشرط، وهذا في الشروط الشرعية يمكن، أما في الشروط العقلية لا تجري البراءة. يرد عليه أولا أن أصل البراءة عن التكليف لا يجدي في إحراز العجز، إصالة البراءة عن التكليف يثبت العجز عن القدرة، هذا من الأصل المثبت ولا إشكال في أنه باطل، الذي هو شرط في صحة الترابية. ثانيا، أن القدرة على امتثال التكاليف من الشرائط العقلية التي لا يرجع عند الشك فيها إلى البراءة كما ثبت في الأصول، فحينئذ لا بد في مقام الشك السعي في مقدمات الامتثال حتى يتبين العجز أو يتحقق الامتثال. ثالثا، أن الشك في وجود الماء قبل الفحص عنه شك في الوجود الخاص، فيشك في مشروعية التيمم، فلا يجتزأ به عند العقل، بخلاف ما لو شك في الوجود بعد الفحص وعدم العثور عليه وعدم التمكن منه، فإنه حينئذ يحرز عدم الوجود الخاص ويتحقق المشروعية. كيف نجري الأصل حينئذ؟ ثم قال: ومن أجل ذلك كله، قال كثير من الفقهاء بأن وجوب الفحص وطلب الماء شرط لجواز التيمم. من شرطية جواز التيمم الفحص حينئذ وطلب الماء. قال في جامع المقاصد: لا ريب أن طلب الماء شرط لجواز التيمم لظاهر قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وعدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب. لا تجدوا معناه أنما طلبتم ولم تجدوا، ولا لا يسق عليها فلم تجدوا. العدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب، وكما ذكرنا يصدق لا يصدق حينئذ، وإلا فعدم الوجدان يصدق بمجرد عدم الاستيلاء عليه. حتى لو لم يتفحص وعدم وجود الماء عنده هو يصدق عليه عدم وجود الماء، وليس الأمر كذلك. فلا بد أن يتفحص حتى يصدق عليه أنه لا يجد، يجد الماء مقابل استيلاءه، وإن احتمل وجوده والعثور عليه مع الطلب. ومن جميع ذلك يظهر ضعف مقالة المحقق الأردبيلي قدس سره من استحباب الطلب، ومستدلا بالأخبار التي يأتي ذكرها المنافية لوجوب الطلب والفحص. سيأتي إن شاء الله في مسائل الآتية هناك روايات تدل على عدم الطلب، فهل هذه الروايات مختصة بمواردها أو تشمل حتى أنه لم يجد الماء؟ سيأتي الكلام فيها حينئذ. هذا وأما بل يقول يأتي ذكرها النافية لوجوب الطلب والفحص، فإنها لا تصلح لمعارضة الأخبار والأدلة التي تدل على وجوب الفحص كما عرفتم، ولا يجديه إطلاقات طهورية التراب وبدليته من الماء بعد وضوح كونه بدلا اضطراريا. تمسك بإطلاقات أدلة طهارة التراب، طهارية التراب، إطلاقاته لم يوجد فيها تقييد فحص وأمثال ذلك، لكنما لا بد من تقييدها بما ذكرناه سابقا من أن البدل الاضطراري لا يمكن الاعتماد عليه إلا بعد انتفاء المبدل منه، والمبدل منه لا ينتفي إلا بعد الفحص، وحينئذ لا تتحقق شرعيته إلا عند تحقق الضرورة، والضرورة إنما تتحقق بعد الفحص. وأما ما ذكره بعضهم من أن المراد من عدم الوجدان صرف عدم الوجود، قالوا بأنه عدم الوجدان عدم الوجود صرف لا الوجود الخاص، وهو يصدق بعدمه، عدم الوجود يصدق، أنا لم يوجد عندي ماء الآن يصدق عليه عدم الوجود ولو قبل الفحص، فهو مردود لأنه مع احتمال الظفر عليه حسب الفحص المتعارف لا يصدق عليه عدم الوجود. وبالآخر نرجع من عدم الوجود العام إلى عدم الوجود الخاص، وعدم الوجود الخاص لا يتحقق إلا بعد الفحص وعدم الظفر عليه، لا عرفا ولا شرعا بل ولا عقلا، فإن المراد به عدمه في موارد احتمال وجوده لا عدمه عنده فقط، عند هذا المكلف لم يوجد ماء فيرجع إلى الطهارة الترابية، ليس الأمر كذلك فقط، وذلك لا يتحقق إلا بالفحص. وكيف كان فإن وجوب الفحص ليس نفسيا ولا غيريا حتى يكون شرطا لصحة التيمم، وإنما هو طريقي عقلي محض، إذ المناط كله على مصادفة الترابية لفقد الماء، الطهارة الترابية لفقد الماء واقعا كما ستعرف في المسائل الآتية. فالمقام نظير وجوب التعلم في سائر الأحكام الشرعية والفحص عن موضوعات سائر التكاليف، كلها إنما هي إرشادي وطريقي محض. هذا بالنسبة إلى هذا. إلى اليأس، لا إشكال في أن اليأس ليس حجة شرعية، اليأس يكون حجة؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تسالم الفقهاء عليه من أنه الأصل في كل فحص أن يكون إلى اليأس، الذي هو عبارة أخرى عن العجز العرفي عن التمكن عن امتثال التكليف، إلا أن يدل دليل على الخلاف كدليل شرعي أو حرج أو خوف أو ضيق وقت ونحو ذلك، مما سيأتي إن شاء الله ذكرها، ثم لا اختصاص بالحضر سيأتي إن شاء الله.